فالخطاب ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن هذه الرؤية له ولغيره. والجبال معروفة والرؤية هنا بصرية، قال المؤلف تبصرها، وقوله وقت النفخة فيه نظر لأن وقت النفخة لم يكن الناس قد قاموا من قبورهم، ولكنها تراها يوم القيامة بعد أن يأتي الناس إلى الله تعالى داخرين. تحسبها كونها، والجملة في قوله تحسبها في موضع نص على الحال، لأننا قلنا إن الرؤية هنا بصرية، والرؤية البصرية لا تنصب إلا مفعولا واحدا. ومعنى تحسبها أي تظنها، ولا ما تقدمون هنا يعني صار هنا وانت اجرت الدار يمكن هنا لا بجوا ادفع احبلك ما تنيجي في النوم. تعالوا قد تحسبها بمعنى تظنها جامدة واقفة مكانها لعظمها. وقوله جامدة وهي تمر، استعمل الجمود للوقوف بجامع الثبوت في كل منهما، لأن الجامد ثابت والواقف كذلك ثابت، ولكنها قول المؤلف واقفة مكانها فيه نظر، إنما تحسبها جامدة أي واقفة وإن كانت هي تدور. ولهذا قال وهي تمر مر السحاب، فتبين بهذا أنه ليست أنها ليست واقفة في مكانها، ولكنها تحسب واقفة وهي في الحقيقة سائرة. ولهذا قال وهي تمر مر السحاب المطر إذا ضربت الريح، أي تسير سيره حتى تقع على الأرض فتستوي بها مبثوثة، ثم تصير كالعرق، ثم تصير هباء منثورا. قوله مر السحاب يقول مطر، وفيه نظر أيضا، والصواب أن المراد بالسحاب هذا السحاب المعروف، والمعنى أنها تسير كما يسير السحاب بالسرعة، وهي أبلغ من المطر الذي فسره به المؤلف حيث قال إنه مثل المطر إذا ضربت الريح. المطر إذا ضربت الريح تجده يزول عن مكانه، ولكنه في الحقيقة ليس كما تصوره كما يتصوره الإنسان من الآية، بل إن الآية على ظاهره، والمراد بالسحاب هو السحاب المعروف فإنه يمر بسرعة. ثم إن مشابهة الجبال للسحاب أقرب من مشابهة الجبال للمطر. نعم، قال الله تعالى وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. فالصواب إبقاء الآية على ظاهره بدون تأويل. وقول تمر مر السحاب، السحاب معروف أنه يمر بسرعة، قل لا يمر بسرعة، فهي إذن تقتلع من مكانه وتكون مثل السحاب هباء يطير. ثم يقول المؤلف أنه بعد ذلك تقع على الأرض فتستوي بها مبثوثة، هذا محتمل ما قاله المؤلف أنها بعد صعودها ومرورها مر السحاب تقع على الأرض ثم تستوي به الأرض، ويحتمل أنها تبقى طائرة ثم تكون هباء منثورا، بمعنى أنها أولا تضعف حتى تكون كالعهن المنفوخ، ثم بعد ذلك تطير من الأرض حتى تمروا مر السحاب مشاهدة لها جسم متماسك، ثم بعد ذلك تكون هباء منثورا تتبدد وتتفرق، وذلك من عظم الأهوال يومئذ. فتبقى الأرض بدل ما كانت مرتفعة ونازلة تبقى قاعا صفصفا كما قال الله تعالى لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. قال الله تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. يقول مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله أضيف إلى فاعله بعد حذف عامله، أي صنع الله ذلك صنعا. قال المؤلف صنع الله الذي أتقن. يقول الله تعالى صنع الله، المؤلف يقول مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله. أين الجملة؟ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. هذا فعل من الله، هو الذي جعلها تكون على هذه الحالة، ولهذا قال صنع الله، فأكد هذه الجملة بهذا المصدر. إذن إذا كانت الجملة إذا كان مصدر مؤكدا لجملة قبله فإنه عند النحويين يجب حذف عامله، يجب حذف عامله. يقول ابن مالك وحذف عامل المؤكد الحزن، وحذف عامل المؤكد الحزن يعني أن المصدر إذا كان مؤكدا لجملة قبله فإنه يجب حذف عامله، وذلك لأن الجملة التي قبله ما دام هو مؤكدا لها صارت كأنها فعله، فلا يجمع بين البدل والمبدل. والماء وقوله مضاف أضيف إلى فاعله، اسمان أضيف إلى فاعله يعني مصدر صنع أضيف إلى الله والله هو الفاعل، والمصدر يضاف تارة إلى فاعله ويضاف تارة إلى مفعوله. يقول مثلا عجبت من أكلك الطعام، عجبت من أكلك الطعام، أكل مصدر هنا لأن الفعل أكل، يأكل أكلا فأكل مصدر مضاف إلى الكاف. الكاف فاعل ولا مفعول؟ فاعل ولا مفعول؟ من أكلك الطعام، أنت آكل ولا مأكول؟ إذن فالكاف فاعل، الكاف فاعل فهو مضاف إلى فاعل، والطعام مفعول به، الطعام مفعول به، عجبت من أكلك الطعام. نعم. طيب إضافته إلى المفعول تقول مثلا عجبت من أكل الطعام من زيد، عجبت من أكل الطعام من زيد، طيب مضاف لإيه؟ ها؟ طيب عجبت من طحن الدقيق من زيد إلى المطحون، لأن الدقيق مطحون والطعام مأكول فهو مضاف إلى مفعوله. نعم. هنا صنع الله، الله تعالى صانع، فيكون هنا مضافا إلى فاعله. وقوله بعد حذف عامله وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا، يجب حذف العامل وجوبا. نعم. وإنما وجب حذفه لأنه مؤكد من جملة قبله، فتكون هذه الجملة بمنزلة العامل أي بمنزلة الفعل، ولا يجمع بين البدل والمبدل منه. أي صنع الله ذلك صنعا. وفي إضافة الصنع إلى الله هنا تعظيم لهذا الأمر، وأنه من الأمور العظيمة التي هي من صنع الله تبارك وتعالى. والفوائد إن شاء الله تأتي في الغد. الذي أتقن كل شيء، أتقن أحسن كل شيء صنعه. فالله تبارك وتعالى أتقن كل شيء صنعه. ومن جملة إتقانه أنه حينما كانت الأرض محتاجة إلى هذه الجبال صارت الجبال راسية ورواسي ترسو بها الأرض، وهي أيضا في نفسها ثابتة، ويوم القيامة تزول الحاجة إليها، تزول الحاجة إليها بل تقتضي الضرورة زوالها، فتزال هذه الجبال العظيمة. وبهذا نعلم أن الله تبارك وتعالى صنع الجبال حين احتاج الناس إليها باقية، ولما زالت الضرورة إليها أزالها الله تبارك وتعالى. وبهذا نعرف الفائدة أو الحكمة في قوله الذي أتقن كل شيء، فصار وجود الجبال إتقان، وزوالها يوم القيامة إتقان أيضا. وقولها أتقن كل شيء، قال المؤلف صنعه، وينبغي أن لا يقيد بقولنا صنع، لأن الله أتقن كل شيء صنعه وشرعه. والذي أوجب للمؤلف أن يقيد ذلك بقوله صنعه لأن السياق في مقام الصنع، فلهذا قال الذي صنع أتقن كل شيء صنعه. ولكننا نقول إن الله تعالى لم يقل الذي أتقن صنعه، ولو كان الله تعالى والله أعلم يريد أن يقيد الإتقان بما صنع لقال كما قال صنع الله، لقال الذي أتقن صنعه، ولكنه سبحانه وتعالى يبين أنه أتقن كل شيء صنعه أو شرعه. فما صنعه الله من المخلوقات فهو متقن، وما شرعه الله تعالى من الأحكام فهو أيضا متقن ليس فيه خلل. قال الله تبارك وتعالى في سورة تبارك: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسعا وهو حسير. وقال تعالى أفلا في الآيات الشرعية: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فبين الله في آية تبارك وفي آية النساء، بين سبحانه وتعالى أنه متقن لكل ما صنع ومتقن لكل ما شرع. نعم. الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما يعملون، بالياء والتاء، بما يعملون وبما تعملون. أما على قراءة الياء فيقول المؤلف بما يعملون أي أعداؤه من المعصية وأولياؤه من الطاعة. ولكن إذا قلنا بما على قراءة بما تعملون بما يفعلون، بما تفعلون، تفعلون ويفعلون، فالخطاب لجميع الناس. والخبير بمعنى ذو الخبرة، والخبرة هي العلم بدواطن الأمور، وعلى هذا فهي أخص من العلم المطلق. وإذا كان عالما بالبواطن فهو عالم بالظواهر أيضا، والله تبارك وتعالى عليم بالظواهر وبالبواطن. إنه خبير بما تفعلون. طيب، ما مناسبة قوله إنه خبير بما تفعلون لما تحدث الله به أو لما تحدث الله عنه من صنعه هو؟ يعني كان مقتضى السياق أن لا تختم الآية بقوله إنه خبير بما تفعلون، تختم بقوله إنه عليم حكيم، إنه على كل شيء قدير، وما أشبه ذلك، بقول صنع الله الذي أتقن كل شيء. وهذا يقتضي أن تختم الآية بما يدل على القدرة والحكمة، ولكنها ختمت بما يدل على العلم والخبرة. يعني الله أعلم أن الحكمة من ذلك هو أن قوله سمع الله الذي أسمع كل شيء أنها جملة معترضة بالنسبة للمعنى لا بالنسبة للإعراب، وأن المقام يقتضي الإخبار بأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يفعلون، لأن يوم القيامة هو يوم الجزاء، والجزاء مرتب على أي شيء؟ على العلم. فلهذا قال إنه خبير بما تفعلون، نظيره قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى ورب لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فيكون هنا ذكر العلم بما يفعل الناس في سياق يوم القيامة للإشارة إلى أن هذا اليوم هو يوم الجزاء الذي يجب على المرء أن يعمل له ويحتاط له. واضح؟ طيب، ما هو الإشكال اللي أوردنا هنا وما هو الجواب؟ الإشكال يا عبد الله
هو
لكن ما هو المناسب الذي يمكن أن تفسر به الآية في بداية الأمر؟ هنا فيما يدل على القدرة والحكمة وقولها سمع الله هذا الوقوع الذي أتقن كل شيء بالحكمة، فكان بادي الأمر أن يكون المناسب ختم الآية بما يدل على القدرة والحكمة، لكنها ختمت بالعلم بما يفعل العباد. فما هو الجواب عن هذا، عن العدول عن الأول إلى هذا الثاني؟
سمع الله هذه الجملة مفردة
المعنى
حيث المعنى، وكان المقتضى أن يأتي بجملة تدل على علمه في
إسماء، يعني لما كانت تتحدث عن اليوم الآخر وهو موضع الجزاء
كان الألف يعني كان مقتضى
السياق
ان
يقتضي
ما يدل على
علم بما يفعل العباد الذي سوف يجازون عليه في ذلك اليوم. نعم، ونظرنا لذلك بقوله جبنا نظير لهذا
قوله تعالى
نعم ما بينا فيما سبق ان هذا لا سبق له، قال الآية يوم القيامة وهم الآن نرى جبال تحتها جامدة ولهم انهم يتمر مر السحاب، لأن السحاب يمر من فوق وهي ثابتة في الأرض.
التقريبين لا يقدح
في القرآن،
التقريبين للآية لا يقدح في القرآن.
أيه تقرير بالنسبة للآية هذه، ختم الآية بهذا
إيه؟ لا
كون
نقول
له جملة معترضة وكان الألف لا ما الآن جملة معترضة من حيث المعنى، بمعنى إن الله لما ذكر سبحانه وتعالى حال قبل يوم القيامة وبعد نحو السور ثم ذكر من هذا من سنة تبارك وتعالى وأن ذلك غاية الإتقان حيث كانت ثابتة ثم لما جاءت حد إليها نزيلت، ذكر في المذهب ختم الآية بما يكون تحذيرا للناس من أن يعملوا ما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى.
القرآن معروف من
معانيه كلها متناسقة، معلوم، لكن هنا تناسق ظاهر بادي الأمر، وهنا تناسق غير ما يظهر إلا بالتأمل. إن تعذبهم فإنك فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. شو مقتضى السياق؟ فإنك أنت الغفور الرحيم. ومع ذلك ما صرف على هذا، قال فإنك أنت العزيز الحكيم. وعدة آيات من هذا النوع، يتوقع الإنسان أن تختم الآية بكذا ثم تختم بكذا، فتكون في ظاهر الأمر مخالفة بمقتضى السياق، ولكنه عند التأمل يتبين المرء أن الحكمة هو أن تكون على هذا الوجه. نعم. أي وهي تمر. نعم وهي تمر مرة. ما أشرب بمرور. لا أشرب بمرورها لكنها تمر. نعم. نعم.
قدير
على العادات عليه حكيم، لا يعد على العادات التي وخبير يحمل. لا المهم على كل حال ان ختم الايه هذا لان هذه الامور تكون يوم القيامه اللي هو موضع الجزاء، والجزاء انما يكون على الفعل. نعم. فمن قلنا لها أحوال تتطور، تكون كلها منفوس ثم تمر مر السحاب ثم تكون هباء منثورا وسجود في الكلية. قال من جاء بالحسنة فله خير منه. من جاء من شرطية، وجاءت فعل الشرط وجملة فله خير منها جواب الشرط. وقوله تعالى من جاء بالحسنة، ما قال من فعل الحسنة، بل قال من جاء بالحسنة، لأن الإنسان قد يفعل الحسنة في الدنيا ولكنه لا يأتي بها لوجود ما يسبقها فتزول، ولكن الشأن كل الشأن في أن يأتي بها يوم القيامة. وقوله بالحسنة الظاهر أن المراد بها الجنس وليس المراد بها العهد، ولكن المؤلف فسرها على أن المراد بها العهد، فقال أي لا إله إلا الله، فجعل الحسنة حسنة معينة معهودة وهي لا إله إلا الله. ولكن الصواب بلا شك خلاف كلام المؤلف، وأن المراد بالحسنة الجنس، أي حسنة يأتي بها الإنسان فله خير منها، فله خير منها. نعم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح من هم بحسنة فعملها، بحسنة نكرة يشمل جميع الحسنات، فله خير منها. وقول المؤلف يوم القيامة متعلق بجاء، يعني من جاء يوم القيامة بالحسنة فله خير ثواب منها، أي بسببها، وليس للتفضيل إذ لا فعل خير منها. هذا غريب. اقرأ لها فله خير منها. يقول المؤلف المراد بالخير هنا الثواب، يعني ما يقابل الشر. ومنها ليست من المتعلقة باسم التفضيل، ولكنها بالسببية، أي فله ثواب بسببها. وهذا تحريف ظاهر للقرآن، تحريف مو هذا معناه، بل خير منها يعني أفضل منه. وذلك بأي شيء؟ بالمضاعفة. أنت إذا أعطيتني ريال وقلت بعطيك خيرا منه، وأعطيتك ريالين صار خيرا منه ولا لا؟ خيرا منه. إذن فله خير منها أي أفضل منها، فهو يأتي بواحدة ويعطى عشرا إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وأما تعليل المؤلف لمنع أن يكون المراد بالآية التفضيل بقوله إذ لا فعل خير منها، فنقول نعم الحسنة حسنة بلا شك وهي خير، لكن ليس المراد هنا فله فعل خير منها، بل المراد الثواب والجزاء. والجزاء ليس بفعل للعبد ولكنه من الله عز وجل يجزي به العبد. فتعليل المؤلف إذن عليل بل ميت، ليس فيه روح إطلاقا، لأنه ليس المقام هنا مقام مقابلة حسنة بحسنة من العبد، وإنما المقام مقام جزاء من الله، والله تعالى يد العبد بخير من ثوابه من فعله وأفضل. وفي آية أخرى عشر أمثالها. إذن يا أخي هذا يرد عليك، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، يفرح فله عشر أمثالها عشر بسببها، هذا يرد عليه بالحقيقة. فالآية التي أشار إليها تفسر هذه الآية التي ذكر الله فله خير منها إذن عشر أمثالها. وفي الحديث إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. نعم فأنتم الآن. والغريب أن التفسير الذي نحى إليه المؤلف لا يكاد أحد يفهمه أبدا، كل من قرأ القرآن له عام. نعم وش يفهم من قولك له خير منها؟ يفهم جزاء أفضل منه وأكثر، وليس يفهم أن المعنى فله ثواب بسبب هذه الحسنة، حتى ما يفهم هذا، وإنما يفهم أن الثواب أكثر وأعظم وأفضل من العمل، فله خير منها. وهم يلجأون بها من فزع يومئذ بالإضافة وكسر الميم، من فزع يومئذ، من فزعي فزع مضاف ويوم مضاف إليه، ويوم مضاف وإذ مضاف إليه، وإذ مضاف والجملة محذوفة مضاف إليه. نعم فيكون عندنا ثلاثة إضافات، فزع مضاف ليوم، ويوم مضاف لإذ، وإذ مضافة للجملة المحذوفة. نعم من فزع يومئذ، الفزع بمعنى الخوف، الفزع الخوف، ولكنه ليس مجرد خوف، بل خوف بقلق وحركة واضطراب. ولهذا يقال فزع الرجل مثل مجرد من يخاف، بل تجد قلقا ثم يحاول، يعني كما نقول نحن في اللغة العامية يفز من الفزع. فهم من هذا الفزع، وهو كلمة فزع مفرد مضاف فيهم كل ما يحصل به فزع، يعني حقيقة يوم القيامة فيه أسباب، عدة أسباب للفزع، كأخذ الكتب بالشمال أو باليمين، وكذلك أيضا دنو الشمس، نعم وكذلك الميزان، وكذلك الحوض المورود وغير ذلك. كذلك أيضا ينادى على الظالمين هؤلاء الذين يغضبوا على الله وما أشبه ذلك، كل هذه تثير المرء وتجب الفزع. لكن هؤلاء الذين يأتون بالحسنة من فزع يومئذ، وأضاف الفزع إلى يوم القيامة لأنه فزع لا نظير له في الدنيا، فزع لا نظير له. وعلى قراءة أخرى يقول وفي أخرى بفتحها وفزع منونا وفتح الميم، شلون عندكم وفتحها بالإضافة وكسر الميم وفتحها، إذا قراءتان بالإضافة فيها قراءتين، من فزع يومئذ ومن فزع يومئذ. هذا ثلاثة على الإضافة. والثالثة وفزع منونا وفتح الميم. من فزع يومئذ. من فزع يومئذ. أرجو أن تنتجوا القراءة. القراءة كم صارا؟ فزع يومئذ ولا أشكال فيها. فزع يومئذ ولا أشكال فيها أيضا. فزع يومئذ بالإضافة فيها أشكال، حيث كانت يوم بالفتح مع أنها مضافة، مع أنها مضافة، فيقتضي على هذا أن تكون مجرورة. نخرج هذا على واحد من أمرين: إما أن نجعلها مبنية على الفتح، يعني فذا مضاف ويوم مضاف إليه مبني على الفتح محل جر، أو نقول إن فذا في الأصل منونة حذف التنوين تخفيفا وعلى هذا فتكون يوم مفعول، يعني ظرف زمان، كما هي على قراءة التنوين فذا عين يومئذ. بالنسبة للمعنى أيهن أبلغ، من فزع يومئذ آمنون أو من فزع يومئذ آمنون؟ الأخير يدل على العموم، من فزع يومئذ في الفزع في ذلك اليوم هم آمنون منه، وعلى قراءة فزع يومئذ يعني هم آمنون من فزع في ذلك اليوم، ويقتضي أن يكون فزعا واحدا، إلا إذا قلنا إنه على تقدير من كل فزع، من فزع أي من كل فزع آمن، فتوافق القراءة الأولى التي هي بالإضافة، ولكن القراءة بالإضافة أحسن لأنها لا تحتاج إلى تأويل. طيب، وقوله آمنون، آمنون من الفزع، هل معنى أنهم لا يفزعون أو أنهم يفزعون لكنهم آمنون؟
هذا اللي يؤيده السنة.
كيف السنة؟ ما هي السنة؟
هو إذا كانوا الأنبياء في يوم القيامة يفزعون ويقولون الله سبحانه وتعالى سواهم يفزعون العامة.
كذلك أيضا على أحد التفسيرين الذين أشرنا إليهما في قوله ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات، من هذا الفزع بعد بعد القيامة، يعني بعض العلماء يرى إن النفخ يكون بالصعق والباء نفختين، ثم نفخة ثالثة للفزع بعد الباء، ولكن هذا سبق أن قلنا أنه مرتوح، وأن الصواب أن الفزع هو الذي يكون به الصعق. نعم. كيف؟ نعم. هذا يمكن بناء على تفسير، لكن هذا خطأ. ما ينفسر القرآن بشيء لا يدل عليه. طيب، يقول إذن هم آمنون من الفزع، يحتمل أن المعنى أنهم لا يفزعون إطلاقا، ويحتمل أنهم يفزعون ولكنهم آمنون، فيكون هذا الفزع مجرد شعور بما يفزع منه فقط وليس يخافون منه. ثم قال ومن جاء بالسيئة أي الشرك، مثلها من جاء، نقول فيها كما قلنا في قوله من جاء بالحسنة، لأن الإنسان قد يعمل السيئة ولكنه لا يأتي بها، فين عمله ولا يأتي بها؟ يتوب منها، أو تكون له أعمال صالحة تكفرها أو ما أشبه ذلك. نعم، لا، مجرد مسيئة الغالب إنه تغفر يوم القيامة. لا، هنا يقول من جاء به، لكن غفرت وبهذا يقرر بذنوبه ثم يقال غفرناها لك. وقوله أي الشرك فيه نظر، وإنما حمله على ذلك تفسيره الحسن بأنها لا إله إلا الله وهو التوحيد، فقال ومن جاء بالسيئة أي الشرك، ولكن الصواب أن المراد بالسيئة هنا الجن، فيشمل كل سيئة. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار بأن وليتها وذكرت الوجوه لأنها موضع الشرف من الحواس، فغيرها من باب أولى. نعم. الذي أوجب للمؤلف أن يحمل السيئة على الشرك جواب الشرط ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، فيقول إن هذا لا يكون إلا للكافرين، وهذا فيه نظر أيضا، لأن من جاء بالسيئة ولو دون الشرك فإنه إن لم يغفر له نعم يكب في النار، ولكنه يعاقب على حسب ذنوبه، ثم بعد ذلك يخرج منه إما بشفاعة وإما بانتهاء جزائه إذا لم يشفع له. فالحاصل أننا نقول إن قوله فكبت وجوههم في النار لا يلزم منه الخلود. هل يلزم ذلك الخلود؟ لا، لا يلزم منه الخلود، بل قد تكب وجوههم في النار ثم ينجون. فإذا قال قائل كبت وجوههم في النار إذا كانوا عصاة فإن موضع السجود لا تأكله النار، قلنا إذا كب على وجهه أصابت النار إلا موضع السجود، إلا موضع السجود، وهذا لا يمنع أن يكب على وجهه وتحمى مواضع السجود من النار. وقوله فكبت وجوههم في النار، ألف هنا غلى محل ها؟ طيب، ما هي جواب الشرط هذا العظيم؟ كان مقتضى الأمر أن نقول ومن جاء بالسيئة في كبة، لأن فعل الشرط إذا كان ماضيا وجوابه إذا كان ماضيا ما يحتاج إلى الفاء. نعم يقولون إن الألف تدل على تقدير قد، يعني فقد كبت، وتكون دالة على تحقيق هذا الأمر، لأن قد للتحقيق، قد للتحقيق، ولكنه حرفت لفظا وأشير إليها معنى، فالفاء تشير إلى قد، وحرفت لفظا لأن قد للتحقيق والمسألة لم تقع، فكان في تحققها أو في تحقيقها بقد وهي لم تقع نوع من التناقض، فلذلك حذفت اللفظ وأشير إليها بالمعنى بالفاء. وتعلمون أن جواب الشرط إذا اقترن بقد يجب أن يكون مقرونا بالفاء، نية طلبية وبجانب وبناء وقد وبلن وبالتنفيذ، سبعة مواضع إذا كانت جوابا للشرط وجب اقتران فائدها. الله أكبر. ألم يرقوا؟ طيب، قوله تعالى ويوم ننفخ في الصور ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلي. من فوائد هذه الآية أولا إثبات النفخ في الصور، ولم يعين الله تبارك وتعالى الناسخ، ولكنه جاء في السنة، وأنه إسرافيل أحد حملة العرش. ثانيا من فوائدها أيضا أن هذا الفزع عظيم، أن هذا النفخ عظيم عظيم، لأنه ينفذ الفزع، ففزع من في السماوات ومن في الأرض. لو أن قنابل فجرت في مكان مهما بلغت قوتها تفزع من حولها، ولكنها لا تفزع أهل الأرض كلهم ولا أهل الأرض وأهل السماوات. وهذا النفخ يفزع أهل السماوات وأهل الأرض، من في السماوات ومن في الأرض. من فوائدها أيضا فيدل ذلك على عظمة هذه النفخة. ولذلك قال الله تعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، أكدها بواحدة ليتبين أنها عظيمة، ما تحتاج إلى إعادة وتكرار. الفائدة الثالثة أن الفائدة الثالثة أنه لا يفزع جميع من في الأرض ومن في السماوات، بل يبقى من لا يفزع بمشيئة الله، بقوله: إلا من شاء الله. وهل هذا المبهم الآية معلوم لنا؟ لا، الصحيح أنه ليس بمعلوم. ولذلك أسهل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كان موسى ممن صعق أو ممن استثنى الله؟ فدل هذا على أنه ليس معلوما للناس من هم المستثنون، وهذا يرجع إلى كمال ربوبية الله سبحانه وتعالى. الفائدة الرابعة: كمال الربوبية والسلطان لله عز وجل في قوله: إلا من شاء الله. الرابعة وذلك أن العظيم إذا أبهم ما يتصرف به دل هذا على أنه لا معارض له، وأن سلطانه تام. واضح؟ يعني كأنه لا أحد يسأل من هذا الذي لا يفزع ومن هذا الذي يفزع، وذلك دليل على كمال السلطان والعظمة. قال الله عز وجل: لا يسأل عما يسأل وهم يسألون، وذلك لكمال سلطانه وحكمته. نعم نعم يتعلق بالعرض.
هل هذه
نعم
هذه النفخة تعلق بالأرض؟
النفخة هذه لما قلنا إنه من في السماوات ومن في الأرض، كله من في السماوات ومن في الأرض، واللي يتعلق بالأرض هو في السماوات. وهذه النفخة، نفخة الفزع، هي المقدمة لنفخة الصعق، يفزعون ثم يصعقون. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا أبي أجوز بفقة الصور أم أنه من استثناء الله.
نفس
ناس في الأرض ودفن في الأرض،
فإذا نهض في الأرض يعني
ما نفس، هل إنه يرفع أو أنه يتعلق بقوائم العرض وإن لم يكن مباشرا له؟ أجد الله إليه شيء ما نفس، المهم من هذا شيء أمور غيبية ما نحبت به. نعم لا 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 ما هو صحيح. طيب، هذه أربع فوائد. الفائدة الخامسة ما هي؟ ما ذكرناها؟ كمال الرضا لله عز وجل.
الرابع.
طيب، الفائدة الخامسة أن كل أحد يأتي يوم القيامة صاغرا دليلا لله سبحانه وتعالى، لا فرق بين الملك والمملوك والرئيس والمرؤوس، لقوله: وكل أتوه داخلين. كل، لأن هذا التنوين عوض عن كلمة، التقدير وكلهم أي من في السماوات ومن في الأرض أتوا الله سبحانه وتعالى داخلين. ثم قال تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. ما يمكن نأخذ منها فائدة السابعة وهي ذات البعث بقوله أتوه أو آتوه وكل أتوه أو كل آتوه داخلين. فيستفاد منها أيضا الفائدة السابعة وهي إثبات البعث السابعة. قال وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما يفعلون. استفاد من هذه الآية أربعة.